الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمر الله تعالى رسوله وكريمه موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقاه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه انفجر من اثنتا عشرة عينا على عدد الأصبع توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء، فكان ذلك من الله تعالى معجزة لموسى عليه السلام ورحمة منه بموسى ومعه من بني إسرائيل. وهذا هو مكان الحجة والتأييد وموضع النعمة والعبرة. وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه، فصار اثنتي عشرة عينا من ماء لكل صبط منهم عين يشربون منها. ونقل عن مجاهد نحوه. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: هم ليصبرون حامي كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم؟ الجواب: الله وحده الذي يخلق الناس في أرحام أمهاتهم كيف يشاء على صور شتى وأحوال مختلفة، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو، له العزة وكمال القوة والغلبة، وله الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدر. قول الله تعالى: الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه الآية الأخرى، وهي قول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. سؤال: ما هو تفسير الملائكة المسومين الذين ورد ذكرهم في الآية 125 من سورة آل عمران؟ الجواب: تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين عن المراد بالملائكة المسومين، فذكر ابن جرير قراءتين في مسومين بفتح الواو مسومين وكسرها مسومين، واختار قراءة الكسر مسومين، وهذا نص اختياره. قال: أو القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو، لتبار الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتوي منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها من غير إضافة تسويمها إلى الله عز وجل أو إلى غيره من خلقه. انتهى المقصود. وبعد ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم، قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في عمائم الصفر طرحوها بين أكتافهم، وقول من قال منهم: مسومين المعلمين، ينبي جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك. سؤال: ما تفسير قول الله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ الجواب: قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. قال محمد بن إسحاق: ويستبشرون أي ويصرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم، يشركون فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. سؤال: ما تفسير هذه الآية: فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين؟ الجواب: هذه الآية تكملة للآية التي قبلها في حكم شهادته غير المسلم في الوصية في السفر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ومعنى هذه الآية إن طلع وظهر أن الوصيين قد استوجب الإثم بسبب الخيانة وأيمانهما الكاذبة فيقوم مقامهما اثنان من ورثة الميت فيحلفان بالله أن أيمانهما أصدق من الوصيين ثم يقضي للبركة ثم يقضي للورثة وبإمكانك ثم يقضى للورثة وبإمكانك مراجعة تفصيلية على هذه الآية في تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير رحمهم الله جميعا. سؤال: ما المراد بقول الله تعالى وابتغوا لي الوسيلة؟ الجواب: قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا لي الوسيلة وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه والقرب منه سبحانه بفعل الطاعات وبجهاد الكفار على كلمة الله رجاء أن يفوزوا عند الله. يقول خازن في تفسيره رحمه الله: ومجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما. أحد النوعين ترك المنهيات وهي الإشارة بقوله تعالى اتقوا الله، والثانية التقرب إلى الله تعالى بالطاعات وهي الإشارة بقوله وابتغوا إليه وسيلة. والوسيلة فعيلة من وصل إليه إذا تقرب منه وإليه. وقيل معنى الوسيلة المحبة أي تحبب إلى الله عز وجل، وبها تعالى المراد بقوله تعالى وابتغوا إليه وسيلة وهو التقرب إليه بما شرع من الطاعات كالصلاة والصوم والصدقة وأنواع الذكر وغير ذلك. آزر هو أبو إبراهيم، يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم يا أبي آزر أتتخذ أصناما آلهة، وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إلى اجتهاد، ورجح ذلك الإمام ابن جرير وابن كثير. سؤال: ما معنى هذه الآية وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا ما اختلط بحرم؟ قال ابن جواب قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول جل ذكره وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط. قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم. أما قوله تعالى لما حمل ظهورهما فإنه يعني إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم. وقوله أو الحوايا جمع حاوية وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار وهي المباحر. قوله تعالى وما اختلط بحظم وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال. سؤال: ما تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ الجواب: ذكر الله تعالى أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هذه الآيات، فقال تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آية إلى آخر الآية، وقال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر آية. ثم أمر سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع السبل أي الطرق المخالفة لسبيله، وبين أنهم اتبعوا غير صراطه وهديه الذي شرعه لهم تفرقت بهم السبل وضلوا عن سواء السبيل. قد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فيما رواه الامام احمد والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، ثم قالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الحاكم: صحيح، ولم يخرجاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.